العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. كل التحايا الطيبة لمستمعين الأعزاء من فريال حسين والمخرج ديار مامرني مع ساعة جديدة من برامج إذاعة العراق الحر تتضمن تقريرا حول مدى جاهزية مفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات تزامنا مع الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية، ونتعرف على طبيعة التدريب الذي يقوم به المركز الوطني لتطوير الملاكات لموظفي الدولة. نتوقف أيضا في الكوت لنرصد شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الملابس العيد، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج النوافذ المفتوحة. أما الآن سيداتي وسادتي، فأدعوكم لمرافقة الزميلة رواء حيدر وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم: دور تركيا في الوساطة بين بغداد ودمشق هل ينبع من حرصها على الأمن الإقليمي؟ بعد مرور 6 سنوات هل وصلت الديمقراطية في العراق إلى مصاف الديمقراطيات العالمية؟ والإعلان عن تكتل جديد مع اقتراب موعد الانتخابات. أكد وزير الخارجية هوشير زيباري أن أنقرة تستضيف اليوم الثلاثاء مباحثات أمنية بين الجانبين العراقي والسوري. جاء التأكيد عند استقبال زيباري اليوم الثلاثاء في بغداد سفراء وممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، حيث نقل إليهم طلب الحكومة العراقية من دولهم دعم وتفهم مطلب العراق في تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في الجرائم الإرهابية التي حدثت في بغداد في 19 من آب الماضي، لا سيما قيام الأمم المتحدة بتسمية موظف كبير لتقييم حجم التدخلات الخارجية التي تستهدف تقويض أمن واستقرار العراق وشعبه، حسب بيان صدر عن وزارة الخارجية العراقية. زيباري شرح لسفراء الدول الخمس دائمة العضوية نتائج لقاء القاهرة الرباعي، معبرا عن حرص الحكومة العراقية على التجاوب مع مبادرة تركيا وجامعة الدول العربية لمعالجة الأزمة العراقية السورية. هذا وتؤدي تركيا دور الوسيط بين العراق وسوريا لحل الأزمة بين البلدين. وكان وزير الخارجية أحمد داود أغلو قد زار بغداد والتقى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزير الخارجية هوشير زيباري، ثم ما لبث أن توجه إلى دمشق للغرض نفسه. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصادر في وزارة الخارجية التركية لم تسمها قولها أن تركيا سترعى اجتماعا في اسطنبول يوم الخميس المقبل يشارك فيه وزيرا خارجية العراق وسوريا. وزير خارجية تركيا أحمد داود أغلو سيحضر هذا الاجتماع حسب المصادر. يذكر أن الأزمة من العراق وسوريا بدأت عندما وجهت بغداد اتهامات إلى سوريا بإيواء أشخاص ضالعين في هجمات في العراق. أعقب الاتهامات قيام البلدين باستدعاء سفيريهما في البلد الآخر. من جانبه وصف رئيس سوريا بشار الأسد هذه الاتهامات بكونها لا أخلاقية وطلب بغداد بتقديم أدلة. بعد ذلك قام رئيس الوزراء المالكي برفع طلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي لتشكيل محكمة جنائية خاصة لمحاكمة المتورطين في الإرهاب داخل العراق. دور الوساطة الذي تقوم به تركيا ينبع من حرصها على تجنب أسباب زعزعة الاستقرار في المنطقة، لا سيما مع سعيها إلى حل نزاعها مع الأقلية الكردية في جنوب شرق البلاد، وهي تحتاج في ذلك إلى تعاون البلدين الجارين لتحقيق النجاح في هذه الجهود حسب رأي مراقبين. خبير الشؤون التركية محمد نور الدين رأى أن دور تركيا النشط يعزى أيضا إلى كونها تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من البلدين الجارين، إذ قال:
يعني لا شك أن التصريحات المسؤولين الأتراك يرون أن أي توتر في العراق تحديدا وفي المنطقة عموما ينعكس سلبا على الاستقرار في المنطقة وعلى المصالح التركية، وتركيا معنية مباشرة في هذه التطورات نظرا لجوارها الجغرافي مع سوريا ومع العراق، ونظرا لأن أي فوضى أو اضطرابات أو نزاعات بين دولتين مجاورتين لتركيا سينعكس أيضا على المشكلات الداخلية في تركيا، ولا سيما المسألة الكردية، خصوصا أن الحكومة التركية هي الآن وسط عملية انفتاح على الأكراد في الداخل التركي، ولا تريد أن تتأثر هذه العملية بأي اضطرابات محتملة في المنطقة، وبالتالي هي لها مصلحة في مثل هذه الوساطة، وأيضا لها المؤهلات التي ذكرتها للقيام بمثل هذه الوساطة، وهو ما يحدث اليوم من خلال اجتماع اسطنبول بين الأطراف الثلاثة السورية والعراقية والتركية.
هل تعتقد أن جهود تركيا ستتكلل بالنجاح، وأن هذا يعني هذه اللقاءات وهذه المباحثات سيتم التوصل من خلالها إلى نتائج مرضية لجميع الأطراف؟
إذا ترك القرار للدول المعنية بموضوعات الخلاف، أعتقد أنه لا شيء يحول دون الوصول إلى نتائج ملموسة، لكن إذا أراد أحد الأطراف أن يخرج بموضوع الخلاف بين سوريا والعراق والانتقال به إلى خارج المنطقة، يعني إلى مجلس الأمن تحديدا من خلال السعي لتشكيل محكمة دولية وما إلى ذلك، أعتقد أن الأمر لن يعود في يد أحد في الأطراف المعنية في المنطقة، وبالتالي ستدخل عوامل خارجية ولا سيما من قبل الإدارة الأمريكية على خط الأزمة، ونحن نعرف جميعا أن الإدارة الأمريكية ليست في وارد تقديم جوائز لسوريا وللقوى المعادية لها، وبالتالي سيخرج الموضوع من أن يكون في يد العراق أو سوريا أو تركيا مباشرة.
دكتور محمد نور الدين الخبير في الشؤون التركية، شكرا جزيلا لهذه المشاركة مع إذاعة العراق الحر. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للديمقراطية. كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قرارا في عام 2007 باعتبار 15 من أيلول يوما عالميا للديمقراطية، ويأتي اعتماد هذا اليوم تأكيدا منها على استمرار الحاجة إلى النهوض بالديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. تم اعتماد القرار باتفاق الآراء، وأكدت الجمعية العامة في حيثيات قرارها أن جوانب مشتركة تجمع بين الديمقراطيات في العالم، غير أنها أكدت في الوقت نفسه عدم وجود أنموذج واحد وموحد للديمقراطية، كما أن الديمقراطية لا ترتبط بشكل عام بمنطقة معينة في العالم أو ببلد محدد بعينه. فالديمقراطية حسب تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة مفهوم عالمي وكوني وشامل يقوم على قدرة الشعوب على التعبير عن إرادتها وعلى حريتها في اختيار نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصة بها. الديمقراطية أيضا ليست غاية بحد ذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز السلام والأمن العالميين واحترام حقوق الإنسان وحريتها الأساسية. هذا ومن المعروف أن الديمقراطية في العراق ما تزال فتية، لم يمضي على حياتها سوى 6 سنوات، وهي فترة تخللها العديد من المشاكل ومن التدهور الأمني ومن الصراعات الداخلية، غير أنها سنوات شهدت أيضا انتخابات عديدة وتشكيل أحزاب وتكتلات مختلفة، وهو ما تتميز به الحياة الديمقراطية بشكل عام. ولكن ما هو وضع الديمقراطية في العراق وما هو شكلها؟ إذاعة العراق الحر طرحت هذه الأسئلة على المحلل السياسي ونائب رئيس تحرير صحيفة الدستور حسن كامل، الذي قال:
التحول الديمقراطي في العراق يواجه مجموعة كبيرة من التحديات والمعضلات، منها ما هو ما له علاقة بالعملية السياسية، بنوعية العملية السياسية، ومنها ما له علاقة بطبيعة التحديات الأمنية التي تواجهها الحكومة العراقية والشعب العراقي. الشق الأول، نحن نرى أن الديمقراطية قد تحولت حسب فهم البعض إلى مجرد آلية للوصول إلى الحكم. يعني أنا ديمقراطي حتى أصل إلى الكرسي، وبعد الكرسي لا مجال للديمقراطية. هذا يحمل دور خطيرة على التجربة الوردية حقيقة، لأنه الديمقراطية مثل ما نعلم جميعا تكفل حق المعارضة، تضمن حرية الصحافة بمعنى الإعلام الحر.
هذه الإشكالية اللي تتحدث عنها، هل تعتقد أن سببها هو يعني الموروث الاجتماعي أم الموروث السياسي أم طبيعة الأحزاب اللي الآن تتصدى للسلطة؟
هي بعض من كل الأشياء التي ذكرناها. نحن حديثي عهد تجربة الديمقراطية أولا، وثانيا هذه العملية تتطلب منا أن الديمقراطية هي عملية تربية وليست قرارات فوقية، بل هي عملية تتطلب بناء تربويا، يعني يبدأ من مقاعد الدراسة الأولى. طبيعة العملية السياسية نفسها وسيادة مبدأ المحافظة والتوافقية قد أسهمت إلى حد بعيد في إلغاء قضية كبيرة اسمها قضية المعارضة. يعني لا توجد ديمقراطية بدون معارضة، من أساس هي الديمقراطية في أبسط تعريفاتها إدارة الاختلاف بطرق سلمية.
حسن كامل نائب رئيس تحرير صحيفة الدستور متحدثا إلى مراسل إذاعة العراق الحر حسن راشد. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. أعلن اليوم الثلاثاء عن تشكيل تكتل جديد يعرف باسم المجلس العراقي للقوى الوطنية، ورافق الإعلان تأكيدات من مجموعة من الأحزاب المنضوية تحت لوائه بالوصول إلى مراحل متقدمة مع ائتلاف دولة القانون والحصول على موافقة مبدئية لانضمام التجمع إليها. التفاصيل مع خالد وليد.
بخطوات حثيثة تسعى الكيانات والكتل السياسية إلى تشكيل التجمعات والائتلافات للدخول في الانتخابات التشريعية المقبلة، وفي هذا الإطار أعلن الثلاثاء عن تجمع سياسي جديد يضم ما يقارب 24 كيانا والعديد من الشخصيات الثقافية والاجتماعية ومن مختلف أطياف وألوان الشعب العراقي. هذا التجمع الذي أطلق عليه اسم المجلس العراقي للقوى الوطنية يجري حوارات مكثفة حاليا مع قائمة ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء نور المالكي لتشكيل تكتل وطني موحد، كما أكد الناطق باسم التجمع حيدر المسعودي لإذاعة العراق الحر.
توجه قوانا المنضوية في المجلس العراقي الوطنية الحوار والتفاوض مع ائتلاف دولة القانون، ونحن قطعنا أشواطا طويلة في هذا الصدد بالحوار مع ائتلاف دولة القانون، وإن شاء الله في الأيام القادمة لا سيما بعد هذا الإعلان سنصل إلى اتفاقات في هذا الشأن، وستتضح الصورة أكثر من موقف المجلس للقوى الوطنية من ائتلاف دولة القانون.
من جهتها رحبت قائمة ائتلاف دولة القانون بانضمام هذا التجمع إلى صفوفها، وعدته ثقلا آخر يضاف إلى برامجها وزخمها الشعبي. ولا يختلف البرنامج الانتخابي الذي أعلنه التجمع عن العديد من البرامج الأخرى، حيث تركزت أغلب نقاطه على محاربة الفساد ودعم الخدمات ورفض التوجهات الطائفية والعرقية، كما بين الناطق باسم التجمع حيدر المسعودي.
البرنامج العام بالمجلس العراقي الوطني توزع على عدة محاور، على المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الثقافي والمحور الاجتماعي. حاولنا من خلال هذا البرنامج تغطية مشاكل وهموم الناخب العراقي والجمهور العراقي، لكننا المبادئ العامة وهي المبادئ الوطنية والقواسم المشتركة التي نعتقد أن جميع القوى السياسية تتفق عليها، هذه القوى هي القبول بالآخر ومبدأ الشراكة السياسية ومبدأ الولاء والانتماء للعراق أولا، والخروج مما يسمى بالمحاصصة الطائفية والأنظمة النظام الديمقراطية التوافقية، إضافة إلى حل النزاعات سلميا والخروج من الأزمة الطائفية والتخندق الطائفي والقومي.
فيما أشارت بعض الكيانات النسوية إلى وجود بعض النقاط السلبية في برنامج التجمع السياسي، أبرزها عدم مراعاة التوازن النسوي في النظام الداخلي وأسس وآليات تشكيل التجمع، حيث قالت رئيس الحركة النسوية إلهام الشمري لإذاعة العراق الحر:
هو صحيح الأمر عشوائي، بس إحنا أريد ننمي، يعني أريد نكبره، أريد نحييه، أريد نسوي قول وفعل، لا بس قول بلا فعل، لا أريد نسوي العمل الصحيح يعني لضمن كيان المرأة والرجل والاستعادة حقوق الناس بهسه في هذا الظلم، خلينا نقول الظلم الجائر.
ووجدت بعض الكيانات السياسية من خلال هذا التجمع فرصة للحصول على قاعدة شعبية لم تتاح لهم في انتخابات مجالس المحافظات السابقة، لا سيما بعد انضمام التجمع بشكل مبدئي إلى قائمة ائتلاف دولة القانون، كما أكد رئيس تجمع وحدة العراق أمين العامري لإذاعة العراق الحر:
من خلال هالمجلس ممكن أن نحقق شيء في الانتخابات البرلمانية، لأن أكو قوى سياسية وخاصة نحن دخلنا في الانتخابات ونحن نحق شيء في المجالس المحافظات.
وأوضح أمين عام التجمع فواز الجربة أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد انضمام المجلس العراقي للقوى الوطنية إلى ائتلاف دولة القانون بشكل رسمي، وستدخل إليه كتل وأحزاب وشخصيات أخرى. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
وانت ما جابك حنين. لو غبت بعيوني رسمك عيمو الهجب اسمك لو غبت بعيوني رسمك لو شكيتك مرة ظلمك قل لي صبر العاشقين قل لي صبر العاشقين قل لي صبر العاشقين انت وين واني وين نتفاهم بين الاثنين انت وين واني وين نتفارق بين الاثنين انت هالك ناميلك واني باكر مضلي عين انت هالك ناميلك واني باكر مضلي عين واني ماكر مضلي عين واني ماكر مضلي عين.
سيداتي وسادتي، في الوقت الذي دعت فيه الحكومة إلى إجراء الاستفتاء على الاتفاقية العراقية الأمريكية بالتزامن مع إجراء الانتخابات البرلمانية، ما زال مجلس النواب حتى الآن لم يشرع قانون الاستفتاء، حيث أكد عضو اللجنة القانونية في المجلس محسن السعدون بأن المشروع سيأخذ طريقه إلى التصويت بعد عيد الفطر. إلى ذلك جددت مفوضية الانتخابات جاهزيتها لإجراء الاستفتاء والانتخابات معا.
عندما صوت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الاتفاقية العراقية الأمريكية، اشترطت بعض الكتل أن يكون هناك استفتاء شعبيا على الاتفاقية لتأخذ شرعيتها النهائية، وذلك كشرط لضمان التصويت عليها، فتم التوافق على هذا المطلب ومررت الاتفاقية في مجلس النواب. اليوم ما زال المجلس إلى الآن لم يشرع قانون خاص بالاستفتاء، ولم يتبقى على عمره إلا القليل، في وقت طالبت فيه الحكومة أن يجري الاستفتاء مع الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 16 من شهر كانون الثاني المقبل، وذلك اختصارا للجهد وتقليلا للنفقات. وفي هذا الصدد يقول النائب عباس البياتي:
هناك توجه بربط الاستفتاء مع الانتخابات، وذلك تقليلا للمصاريف وكذلك حرصا على وقت الشعب العراقي حتى لا نثقل كاهل الشعب العراقي بالذهاب إلى الصناديق كل 3 أو 4 أشهر. فبالتالي هذا استحقاق قانوني ووطني وسياسي لا يمكن التخلي عنه طالما هناك غطاء قانوني يستند له، هذا من الناحية القانونية. أما من الناحية العملية فإن الاتفاقية الآن ماضية وتطبق، فبالتالي لم تعلق على الاستفتاء، فالاستفتاء فرد عمل إضافي تأكيدي على رغبة العراق في جدولة الانسحاب والالتزام بالاتفاقية.
مشروع قانون الاستفتاء على الاتفاقية العراقية الأمريكية ما زال في أدراج اللجنة القانونية في مجلس النواب، وهو جاهز لقراءته والتصويت عليه وفق ما ذكره عضو اللجنة محسن السعدون، الذي أكد أيضا بأن المشروع سيتم الانتهاء منه بعد عيد الفطر.
سوف يكون ضمن جدول أعمال مناقشة الاستفتاء على الاتفاقية الأمنية أيضا من القوانين المهيئة التي يجب أن تنظر مجلس النواب خلال الفترة القادمة. المسودة موجودة ويمكن أن طرحها في أي وقت، ولكن المطلوب هو بيان الوقت اللي سوف يجري به الاستفتاء. الآن يتطلب الوقت المناسب للاستفتاء، وأنا أعتقد بأنه كل الكتل أكثر الكتل البرلمانية هي متفقة مع إجراء الاستفتاء، باعتبار البرلمان هو وافق على الاستفتاء وصوت على الموضوع. الاستفتاء الموضوع يتعلق حاليا بالشعب العراقي. الكثيرين قالوا بما أنه احنا صوتنا على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، كان المفروض بأنه هذا يكفي لمثل هذه الاتفاقيات. الآخرين عندما أصروا بأنه يجب أن يكون الاستفتاء الشعبي من قبل الشعب العراقي، صار في هذا الاتجاه الاستفتاء يجب أن الحكومة أن تسأل من المفوضية على الوقت المناسب، وهذا الوقت ينطرح على الكتل البرلمانية للموافقة على تشريع القانون.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أكدت في غير مرة جاهزيتها لإجراء الاستفتاء على الاتفاقية متى ما شرع مجلس النواب مشروع قانونها. وقد دعا عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي في اتصال مع إذاعة العراق الحر، دعا مجلس النواب إلى حسم التعديلات على قانون الانتخابات وأيضا تشريع قانون للاستفتاء وإقرار الموازنة التكميلية لاستلام المال المرصود لإجراء الانتخابات والاستفتاء معا.
بالنسبة للاستفتاء جاهزين، أن يصير مع انتخابات البرلمان على أن يشرع قانون الاستفتاء وتوصل الموازنة اللازمة للاستفتاء. لقوا أموال وأقرة من قبل الحكومة وأعدت في الموازنة التكميلية لانتخابات 2010 من ضمنها الموازنة الخاصة بالاستفتاء. طالب الإسراع بإصدار القوانين المهمة اللي هي قانون الانتخابات وقانون الاستفتاء. إذا ما أريد إجراء الاستفتاء. إحنا ما نريد الأجيال، إحنا نتمنى جاهزين في الوقت المحدد للانتخابات.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الكرام، بالرغم مما حققته محافظة نينوى من إنجازات رياضية محلية ودولية كبيرة، إلا أن تراجعا أصاب أنشطتها الرياضية في هذه الفترة بسبب ظروف البلاد ونقص الدعم المادي والمعنوي، وطلب المعنيون بهذا القطاع تخصيص الدعم اللازم، كما أعلنوا تعليق كافة النشاطات والفعاليات الرياضية والمتمثلة بالمشاركات الرياضية الدولية لحين حل مشاكل ممثلية اللجنة الأولمبية في محافظة نينوى.
علقت ممثلية اللجنة الأولمبية في محافظة نينوى بجميع اتحاداتها الرياضية البالغة 30 اتحادا، علقت نشاطاتها وفعالياتها الرياضية المختلفة حاليا، ومنها دعوات لمشاركات رياضية خارج العراق وحتى حل المشاكل التي تعانيها من قبل المعنيين في بغداد والموصل. تلك المعوقات التي تقف حائلا أمام إقامة هذه الأنشطة. عن هذه المشاكل تحدث رئيس الممثلية في نينوى خالد محمود عزيز.
موضوع الدعاوى القضائية المقاومة من قبل وزارة الشباب والرياضة ومديريتها في محافظة نينوى ضد الممثلية بغرض إخلاء مقر الممثلية وإخراج الممثلة والثلاثون اتحاد رياضيا إلى الشارع، وبالتالي هذه فد مشكلة كبيرة نواجهها. أوصلنا هذه الدعاوى إلى كافة المسؤولين بدءاً من السيد وزير الشباب والرياضة والسيد محافظ نينوى والسيد رئيس مجلس المحافظة والمجلس السابق، وتم عقد التسويات، ولكن كانت هناك أطراف أخرى تتنصل من هذه الاتفاقيات، وبالتالي نحن في مازق رياضي نحتاج فيه إلى تدخل قوي وفوري وبشكل رسمي من قبل محافظة نينوى ومجلس المحافظة حول هذه القضية اللي تشغل بال الشارع الرياضي. المسألة الثانية دعم الحكومة المقدم إلى القطاع الرياضي في نينوى، ونعرف جميعاً إنه هذا القطاع منذ عام 2007 ولحد الآن لم يشمل بأي دعم من الحكومة المحلية في نينوى. كان الدعم بشكل هبات ومساعدات لا تتجاوز المليون أو المليونية دينار، وهذا لا يحل من الموضوع شيئا. طلبنا بتخصيص مبالغ ضمن ميزات تمييز القائمين لكافة القطاعات الرياضية في نينوى من أندية واتحادات وفرق شعبية وغيرها، لأجل أن تسير الحركة الرياضية في نينوى بشكل صحيح، وتتمكن أنديتنا واتحاداتنا من إحراز نتائج متقدمة على المستوى المحلي والمستوى العربي أسوة بالمحافظات الأخرى، وأن نعود بالرياضة الموصلية للارتقاء كما كانت في حد السابق السبعينات والثمانينات من القرن الماضي عندما كانت تسيد بطولات العراق في كثير من الألعاب الرياضية. الهيئة العامة في ممثلية نينوى أبلغت السادة المسؤولين وممثلية السيد المحافظ ومجلس المحافظة بأن الممثلية والاتحادات سوف تضطر آسفة إلى إيقاف وتجميد كافة أنشطتها الرياضية في حالة عدم تدخل الحكومة المحلية وبشكل رسمي لإنهاء كلا المعضلتين اللي يعاني منها القطاع الرياضي في نينوى.
وقد حققت محافظة نينوى إنجازات رياضية كبيرة محلية وعربية ودولية عبر تاريخها الرياضي الطويل، إلا أن تراجعا أصاب أنشطتها الرياضية هذه الأيام بسبب ظروف البلاد ونقص الدعم المادي والمعنوي، حسب قول رئيس نادي فرناس الجوي في الموصل الصبا ياسين، الذي طالب بدعم الرياضة في نينوى حتى تستعيد أمجادها الماضية.
إنجازات كبيرة في هذه المحافظة على المستوى العربي والآسيوي والدولي، ولكن ضاعت في مهب الريح نتيجة عدم وجود التغطية المادية لكثير من المناسبات والبطولات، إضافة إلى عدم وجود الدعم الإعلامي. رفعنا توصيات إلى مجلس محافظة نينوى ومجلس الوزراء بمتابعة أمور الرياضيين ودعمهم، وذلك بوجود عقود الإسناد التي لم يحصل منها أي رياضي على أي امتياز. نتمنى إن شاء الله يدعمونا، وإلا ستقف رياضة نينوى في أقرب نقطة وفي أقرب عثرة قادمة، وهذا ما لا نرضاه للمحافظة ولرياضينا.
من جانبه بين مجلس محافظة نينوى وعلى لسان عضو المجلس عصام عايد الجهود التي ستبذل لحل مشاكل الرياضة الموصلية وبما يسهم في دفعها نحو الأمام.
هاي مشاكل موجودة بأي وقت تصير، يعني تعرف الوضع الحالي، مدرس كل أوضاع الرياضة في المدينة، ثم وهذا مجتمع مدني تابع للدولة، ونحن سنضع حلول من خلال مجلس محافظة نينوى للرياضة ودمج هذه بيناتهم وخلق علاقة بين هذه المجاميع الرياضية حتى تنتج وتقدم رياضيين.
إذاعة العراق الحر الموصل.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة، ونتعرف خلاله على طبيعة التدريب الذي يقوم به المركز الوطني لتطوير الملاكات لموظفي الدولة، ونتوقف في الكوت لنرصد شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار ملابس العيد، ونختتم الساعة بحلقة جديدة من برنامج النوافذ المفتوحة. سيداتي وسادتي، يحاول مركز تطوير الملاكات التابع لهيئة التعليم التقني ومنذ إنشائه عام 79 توظيف إمكاناته العلمية والتدريبية للارتقاء بمستوى أداء الموظفين أو العاملين لدى القطاع الخاص، لما لهذا الأمر من أهمية بالغة في عملية التطوير والتنمية، حيث نجح المركز بتنفيذ أكثر من 400 برنامج تدريبي خلال العام الماضي في شتى الاختصاصات العلمية والإنسانية. في هذا الإطار أكد عدد من المتدربين مدى استفادتهم من المناهج التدريبية التي تلقوها خاصة في مجال الإنترنت. حمد كريم معكم من بغداد.
تعد قضية تطوير القدرات والمهارات للملاكات العاملة في مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص أحد أهم متطلبات التنمية، وخصوصا في بلدان العالم النامي. في هذا الاتجاه يحاول مركز تطوير الملاكات التابع لهيئة التعليم التقني توظيف ما يمتلك من إمكانات علمية وتدريبية للارتقاء بمستوى المهارات والأداء للملاكات العاملة في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، حيث نجح خلال العام المنصرم في تنفيذ زهاء 400 برنامج تدريبي في مختلف الاختصاصات، كما يفيد بذلك في التصريح الذي أدلى به لإذاعة العراق الحر مصدر مخول في المركز فضل عدم الكشف عن اسمه.
قمنا بتنفيذ 470 برنامجا تدريبيا في مختلف التخصصات الهندسية والطبية والإدارية والزراعية والتعليمية وتقنية المعلومات والفنون واللغات، وقد شارك في هذه البرامج 6214 مشارك، منهم من داخل الهيئة ومن خارج الهيئة، ولدينا الآن مجالات تعاون مع منظمات دولية عديدة حول تطوير مستوى الأداء للوزارات العراقية.
مركز تطوير الملاكات الذي افتتحته العام 1979 منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، وانتقلت إدارته إلى الجهات العراقية بعد زمن قصير، يحاول إيجاد وإدامة سبل للتواصل والتعاون مع جميع المؤسسات التعليمية والثقافية الدولية، ومن بينها المركز الثقافي الفرنسي في بغداد. المصدر المخول مرة أخرى.
الآن نحن بصدد توقيع اتفاقية ثقافية مشتركة مع المركز الثقافي الفرنسي، إن شاء الله بعد العيد ستتم هذه الخطوة العلمية المتقدمة لتنفيذ دورات في اللغة الفرنسية أيضا.
تدريسيو المركز أكدوا من جانبهم الإقبال الواضح من قبل المتدربين على المناهج التدريبية وتفاعلهم معها، كما أفادت بذلك التدريسية شذا سلمان.
احنا كان يعني من المفروض العدد يكون 10 و12، حاليا 16. تقبلنا الوضع انه جوي وتعبوا ويريدون ياخذون هذه الدواء ويريدون يستفادون، قبلنا انه يكون حتى وان كان العدد كبير.
يعني كان عندهم اقبال؟
اقبال، وكلش عندهم قابلية للتعلم وحب الطلاع واسئلة، ودائما يسألوني حتى وان كان شغلات ما تخصهم وشغلات تخص مثلا الناس الاختصاص يسألون عليها.
أما المتدربون فقد أكدوا استفادتهم فعليا من المناهج التدريبية في تطوير قدراتهم وتنمية معارفهم، كما يقول بذلك حميد فاضل أحد متدربي دورة الإنترنت للمبتدئين.
استفادة جدا يعني عظيمة، لأنه تعرف إحنا مبتدئين وعندنا معلومات جدا بسيطة، يعني في حين إنه الآن يعني تعرفنا على أساسيات الإنترنت والحاسبة وكيفية التصفح وكيفية الدخول على المواقع والأشياء يعني الأساسية في الإنترنت.
كما تشير المتدربة ابتسام كامل إلى حالة التعاون الواضحة في تعامل التدريسيين مع المتدربين.
ما قصروا ليأدون واجبهم بشكل جدا متعاون وكفاءات متطورة عندهم.
أما المتدربة سارة هوغوب فتتحدث عن الكيفية التي كان عليها تعاطيها أول الأمر مع تجربة دورة الحاسوب التي اشتركت بها قبل شهر واحد.
أول ما جينا متخوفين الحقيقة، شفناها أنه لا هي لغة سهلة، يعني إذا واحد يركز عليها وعنده واهس بها يبقى أنه يراد اهتمام ومتابعة.
غير أن شهادات المتدربين تلك بحق مركز تطوير الملاكات لم تخلو في حقيقة الأمر من بضعة ملاحظات على مستوى أدائه. المتدرب حميد فاضل مرة أخرى.
ملاحظتي الوحيدة أنه يعني يا ريت التوسع في هذه الدورات، اختيار موضوعات جميلة، قبول عدد أكبر من المستفيدين من أجل أن تكون الفائدة عامة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، تشهد أسواق الكوت إقبالا كبيرا من قبل الأهالي استعدادا لعيد الفطر المبارك وبدء العام الدراسي الجديد، حيث ارتفعت أسعار الملابس والمستلزمات الدراسية. الجميع اشتكوا من ارتفاع الأسعار خاصة ملابس الأطفال، كما شهدت حلويات العيد وعصائره ارتفاعا أيضا، يعزوه أصحاب المحلات لارتفاع أسعار الوقود وبالتالي أسعار النقل. سيف عبد الرحمن معكم في تفاصيل هذا التقرير من الكوت.
مع بداية العد التنازلي لحلول العيد المبارك، ظهرت ملامح الاحتفال رغم ما يغلف الحياة اليومية من مفردات قد تعكر صفو المواطنين من أبناء الكوت، حيث شهدت الأسواق إقبالا واسعا، حتى إن مشاهد الازدحام تلفت انتباه الجميع، وكأن هذه المحال توزع بضائعها مجانا، بينما العكس تماما، حيث أكد كل من زار محل الملابس أن الأسعار تشهد ارتفاعا في مستواها الاعتيادي. تجولنا ورصدنا هذه الظاهرة التي تتكرر في كل مواسم الأعياد للوقوف على السبب في ارتفاع الأسعار في تلك الأيام بالذات، والمفروض أن تقدم مثل تلك المحال التنزيلات لزبائنها على اعتبار أن هنالك زيادة أكيدة في المبيعات وبالتالي هناك زيادة في الأرباح. مواطنون سألناهم فأجابوا.
بضعنا ملابس للأطفال بمناسبة العيد المبارك، السوق مستعر، أسعار خيالية باهظة وما تتناسب ويا وضع مالي موظفين، يعني راتبي انطيته للشراء البضائع والمواد هي العيد. نأمل من الدولة أن تنتبه لهذه الشريحة بحيث يصير توازن بين دخلهم الشهري وبين ما يطرح بالأسواق، والله يساعد الشخص اللي عنده عائلة كبيرة.
أما أصحاب محل الألبسة فكان لهم ما يبرر ارتفاع الأسعار بحسب ما يقولون. حيدر صاحب محل ملابس نسائية وأطفال يقول: لا علاقة لنا بارتفاع الأسعار، والسبب وراء ارتفاعها هم الناس أنفسهم نتيجة لتوقيت تسوقهم في تلك الأيام.
في هاي الفترة بالذات العيد، فإحنا داخلين في موسمين، موسم شتوي وموسم عيد، فتشوف السوق يعني متوفر بكل البضائع اللي هي خاصة بمناسبة العيد، وبالذات بضائع شتوية. الإقبال على الأعمار الصغيرة مثل الأطفال أو اللادي ولا بناتي بالنسبة للملابس، شوف إقبال بسبب الدخول موسم شتوي وبنفس الوقت موسم عيد، فلهذا إحنا متهيئين تهيئ كامل بحيث مهيئين البضاعة. الإقبال أكثر شيء ضمن السوق مالتنا إنه هنا ملابس، عطور، مكياج، إكسسوارات، قراصات مع الأطفال، تشتمل بضاعة العيد.
أما أسعد من التقيناهم وفهم اليد العاملة، وأعني من يعملون في محل جملة الملابس المستوردة، وكان أبو محمد قال: نحن ننتظر العيد، وذلك لكونه الموسم التجاري.
حركة السوق خلال هذا موسم العيد، يعني هم موسم عيد وموسم شتاء زامنا سوية، لكن حركة السوق ضعيفة جدا دون المتوسط لأسباب كثيرة، منها أنه الناس مواردها المالية مقسمة إلى عدة مضامين، لكن انشغلت بأمور استجدت مثلا مسألة البطاقة التموينية، مسألة الوقود كذلك، ارتفاع أجور النقل أثر على ارتفاع الأسعار البضاعة، الدولار قيمة تقل لكن البضاعة قاعد ترتفع. من تسأل التاجر ليش، يقول لك والله أسعار الوقود أثرت على ارتفاع أسعار النقل. يعني مثلا أبسط مثال، البضاعة كانت ب 5000 دينار عراقي بما يعادل 4 دولارات، الآن إذا تقيسها على الدولار لازم تصير قيمتها 4000 دينار ونص، لكن هي بقت 5000، ارتفع جور النقل صارت ب 5500، من تبيعها للمواطن ب 6000 هي غالية على المواطن وهامش الربح قليل 500 دينار. هاي كلها أمور خلت العالة العراقية تنهمك ببعض الشغلات اللي رفعت معاناتها، فاين انعكست سلبا على العالة العراقية، وبالتالي انخفض معدل حركة المبيعات بالنسبة لموسم العيد.
وتكون الكرزات والشرابت أحد أهم مستلزمات العيد، لذلك زاد الإقبال عليها كما يقول صاحب محل بيع.
كرزات بأيام الاعتيادية شغلة عادية، لكن بأيام مناسبات كعيد تشهد إقبال أكثر من الناس. في مناسبة عيد سعيد مثل العالم فرحانة به تتزاور بيناتها زين، فتكون يعني مائدة مقبولة بهالمناسبة. هاي السعر مال الكرزات أكو أنواع، أكو كيلو مثل درجة أولى ب 12، درجة أقل من عدة يصير ب 8، أكو أقل من عدة يصير ب 6، يعني حسب النوعية اللي يطلبها الزبون يعني، لكن الإقبال يصير أكثر من أيام الاعتيادية.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
الطيب يا وطني حبيب يا مكرم الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة 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 والله يا وطننا جنة 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 والله يا وطننا يا وطني يا حبايب يا ابو تراب الطيب يا وطني يا حبايب يا ابو تراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة 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 والله يا وطننا جنة 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 والله يا وطننا يا وطني يا حبايب يا ابو تراب الطيب يا وطني يا حبايب يا ابو تراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة زينة زينة نحمل بيدينا زينة 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 نحمل بيدينا وندعي بالسعادة القرية والمدينة ندعي بالسعادة القرية والمدينة ادعوا يا أهلنا ادعوا يا أهلنا
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح
إذاعة العراق الحر من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا 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 موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما. أرحب بمخرج البرنامج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا بيج فريال.
بيتر، ما زالت طبعا التهاني توصلنا من مستمعينا بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، كما تتضمن أغلب هذه الرسائل حلول لسؤال البرنامج. وأود أن أذكر المستمعين بأن هناك حلقة ستكون يومية من برنامج النوافذ المفتوحة خلال أيام عيد الفطر المبارك، وأنا أود من مستمعينا إرسال اقتراحات عما ستتضمنه تلك الحلقات الخاصة، أو ممكن يدزون تهاني بمناسبة العيد لعوائلهم وأصدقائهم، وسأحاول الاتصال بالمستمعين الذين شاركوا في سؤال البرنامج أيضا. وأرجو أن تكون هناك مشاركة واسعة من مستمعينا في تلك الزاوية الجديدة. طبعا بالذات هذا الطلب موجه إلى المستمعات، مع تقديم اقتراحات عن طبيعة هذه الأسئلة، وأنا برأيي أنها ستكون شاملة لمواضيع تاريخية أو جغرافية أو رياضيات أو عن مشاهير الأدباء والكتاب، يعني مو فقط العراقيين أو العرب، أو عن مناطق في العراق تعتبر مناطق آثارية. أنتظر من الجميع أن يساهموا في وضع أسئلة متنوعة لكي أضمنها هذه الزاوية.
لا تلعب على الحبلين،
لا تلعب على الحبلين،
أعرفك زين أعرفك زين، لا تلعب على.
أعزائي، السؤال الذي طرح في الحلقة السابقة: ما الذي يميز هاتين الجملتين أو القولين اللذين ينطويان على معاني جميلة، ويمكن أن نقول أنهما أشبه بالحكمة؟ ربك فكبر، والجملة الأخرى سر فلا كبابك الفرس. ووصلتنا العشرات من الرسائل، وطبعا هذا أفرحني كثيرا، وأفرحني أيضا مدى استجابة المستمعين للمشاركة في هذه الزاوية الجديدة. وأيضا أفرحني أكثر هو أن الإجابة كلها كانت صحيحة.
من العمارة وصلتنا رسالة من المستمع علي عبد الله،
ومن الموصل المستمع غسان محمد،
ومن الديوانية المعلم مسافر الكناني، ويقترح الجائزة أن تكون الجائزة رصيد على نفس الرقم، وهذا بصراحة صعب جدا يا مسافر.
نعم طبعا. ونستمع أيضا إلى جواب السؤال من خلال الرسالة الصوتية للمستمع بدور عبد الله من البصرة.
بالنسبة للسؤال اللي يقول ما الذي يميز هاتين الجملتين، ربك فكبر وصرف لا كبابك الفرس، هو أنه الجملتين إذا تقلبها راح تنقلب نفس الصورة، وأنا بدور العبد الله من البصرة.
ألف مبروك لجميع من بعث لنا بالأجوبة الصحيحة، ولك بشكل خاص يا بدور. والهدية طبعا ما راح تكون رصيد مثل ما طلب المستمع مسافر، وإنما ستكون بدور ضيفة عزيزة لإحدى حلقات البرنامج المخصصة لعيد الفطر المبارك.
عندي هدية للولد وردة، افتار من عندي تغل عندة.
المستمع الدائم لإذاعة العراق الحر مسلم عوينة بعث لنا بالجواب الصحيح ويهنئنا بالعيد.
وأيضا دزلنا عيدية إن ولمستمعينا هي هذه الكلمات: يعود بهنا وبالخير، وتفوح الأطياب، وتصدح لنا الأنغام، ويموت الإرهاب. كما بعث أيضا عوينة بسؤال البرنامج، يعني سؤال جديد لهذه الحلقة: متى هبط الإنسان على سطح القمر؟ الاسم والتاريخ وكذلك اسم المركبة الفضائية. شكرا شكرا يا مسلم، وننتظر منك وكافة مستمعينا مزيدا من المشاركات.
وشعارنا مستمعينا الكرام: اكتبوا اكتبوا اكتبوا، راسلونا وكما تعودتم من خلال رسالة مكتوبة أو صوتية على رقم الهاتف التالي 0770-44-25770 أو راسلونا عن طريق البريد الإلكتروني
IRAQ@RFERL.org.
ولا تنسوا أعزائي السؤال، أي سؤال البرنامج، متى هبط أول إنسان على سطح القمر، ومن هو وما اسم المركبة الفضائية في ذلك الوقت؟
يا المسافر للقمر عطني وياك الخبر، يا المسافر للقمر عطني وياك الخبر، هذا حبيبي ما صبر ما ودعاني من هجر.
وصلتنا رسالة مكتوبة من المستمع أبو ماهر من ناحية غماس في محافظة الديوانية، وهو يطلب المساعدة لعلاج بناته الأربع المصابات كوالدهن من التهاب شبكية العين.
5 مكروهات البصر بنات.
نعم. إيش قد عمر الكبيرة؟
18.
نعم. والأخرى؟
الأخرى 14 و12.
نعم.
و10.
طيب بعد وحدة؟
هن 4 الآن الخامس.
طيب والوالدة؟
توفيت.
هل هم يعني مكفوفين بالكامل؟
الست عندي أنا بالنسبة لأبوهم أنا عندي التهاب شبكية صباري وراسي.
نعم.
فهم أولادي طلعوا علي، فممكن أكل لهم علاج، أما بالداخل الأمراض، بس أنا حالتي المادية ما تساعد، أنا متقاعد.
نعم. ماذا كنت تعمل سابقا؟
موظف، كنت سائق.
نعم.
سائق بالعلاقة الثقيلة، يعني سائق شفر.
ذكرت أنه كنت سائق شفر؟
نعم نعم.
كيف كان بإمكانك أنه تعمل سائق والسياقة تحتاج إلى يعني قوة بصر مناسبة؟
بالبداية العفوس بالبداية يعني النظر شوية جين، فتدريجيا هذا الالتهاب الشبكية الصباغي تدريجيا ينزل.
نعم. بالنسبة إلى البنات يعني هل بالبداية كانوا يشوفون وبعدين المرض بدأ يظهر عندهم؟
البداية
احنا طبعا نحاول نعرض هذه المشكلة على مسؤولين في وزارة الصحة، وطبعا نأمل خيرا ان شاء الله يا ابو ماهر. الله يخليك. ممكن اتحدث ويا واحدة من بناتك؟ منو قريبة عليك؟
هاي هالة وياك.
هلو، السلام عليكم.
عليكم السلام. اهلا هالة، اسمك حلو هالة.
الله يخليك.
بيا مرحلة دراسية هالة؟
نجحت لتانا مقاصد.
طيب هالة، شلونك بالمدرسة، متفوقة؟
زين الحمد لله.
طيب هسا مثلا انت وضع عيونك، الوالد يعني تحدث عن هذه المشكلة، يعني هسا هو بدأ بالنسبة لك التهاب الشبكية؟
أنا هسا استخدم نظارات.
يعني حاليا تعانين من مشكلة الرؤية؟
يعني ما أشوف أنا بالمدرسة قوة إلا بالنظارات، قوة أشوف الكتابة، أنا قاعدة أول رحلة قوة أشوف الكتابة.
ما غيروا لك النظارات إلى مثلا درجة أكثر ممكن حتى تساعدك بالرؤية؟
أغيرها، أنا كل 6 أشهر أغيرها.
والدكتور الشخص الحالة؟
التهاب الشبكية.
طيب هالة أنت سمعين الإذاعة؟ شو تحبين من برامج إذاعتنا؟
والله كل البرامج، برامج العراق الحر كلها حلوة.
طيب إذا نهدي لك أغنية شو تحبين؟
وإني أحبك لكن أخاف، أخاف، أخاف التورط فيك، التعلق فيك، التوحد فيك.
أعزائي، وصلتنا العديد من الرسائل الصوتية من عدد من المستمعين، ومعنا رسالة من المستمع محمد عبد الشهيد باقر من الديوانية، يود برامج دينية، فلنستمع إلى الرسالة الصوتية.
نزل في القرآن هدى للناس.
صدق الله العظيم. أشكر أنتم لديكم برامج جميلة، وأنا أستمع إلى إذاعة العراق الحر، كنت أستمع إليها قبل سقوط النظام. أنا أقترح عليكم ببرامج قرآنية، وأنا كما أعلم أنتم جديرين بهذا. محمد عبد الشهيد باقر.
طبعا لا يمكن حاليا يا محمد تقديم برامج دينية لأن ساعات البث قليلة جدا، وربما سيكون هذا مقترح للمستقبل. نتوقف الآن أعزائي مع الزاوية الفنية التي تلبي طلبات المستمعين في إجراء مقابلات مع فنانين في الداخل والخارج، ووصلتنا طلبات ما يودنا إجراء لقاء مع الفنان أحمد المصلاوي وما هو جديده، وأغلب هؤلاء المستمعين من دمشق. يستعد المطرب أحمد المصلاوي لتصوير أغنية جديدة له في عيد الفطر المبارك، والأغنية بعنوان إذا زعلان لا سلم علي. كما يعكف حاليا المصلاوي على وضع اللمسات الأخيرة لألبومه الغنائي الثاني الذي من المؤمل أن يظهر للجمهور قريبا. وقال الفنان في لقاء أجرته معه مراسلة الإذاعة في عمان فأقرس السرحان أنه أدى أغنية وطنية تتغنى بالعراق بعنوان راجعي لك.
الإنشاءات الفنية هسه إن شاء الله بالعيد عندي كليب جديد ودا أسجل ألبوم جديد تقريبا 10 أغاني.
الأغنية منو كتب كلماتها؟ ألحان
ممكن اسمها إذا زعلان لا تسلم علي.
من كلمات منو ألحان؟
كلمات ضياء الميالي وألحان ماهر أحمد.
طيب والألبوم شو ضمن من أغاني؟ نعم
الألبوم يعني بيه مجموعة يعني متنوعة يعني شعراء وملحنين وموزعين.
منو كتب كلمات الألبوم الأغاني اللي بالألبوم؟
يعني اللي كتب كلماته ضياء الميالي وحامد الغرباوي وصي عيسى.
نعم
وملحنين نصرت ماهر أحمد عمر سعد.
طيب ممكن نعرفنا أحمد المصلاوي متى بدأ بمشوار الفني؟
أنا بدأت مشوار الفني كنت طالب بالجامعة، يعني خريج دار اقتصاد.
نعم
موصل هيسا بلشت يعني أغني بالجامعة وهيج يعني تقريبا يعني التسعينات.
بالتسعينات
أيه.
وانقطعت فترة عن الغناء، شو نسبب انقطاعك هذه الفترة؟
انقطعت يعني ما انقطعت فترة عن الغناء بس كنت يعني على مستوى الجامعة وهيج خلصت كلية طلعت بعدين السورية جيت بلشت المشوار الحقيقي منه يعني صورت وسجلت
هذا الألبوم اللي لح صدره قريبا واللي تستعد إلى حاليا هو أول ألبوم لك؟
لا ثاني ألبوم.
نعم.
يعني الألبوم الأول نزل عندي سنجلات الأغاني اللي صورتها تقريبا هم 7 أغاني 8 نزلت بألبوم.
في أي عام نزل الألبوم الأول؟
يعني تقريبا هذيك السنة نزل.
طيب مشاريعك الفنية الأخرى نشاطاتك على العيد؟
والله على العيد نهاية حفلات وإن شاء الله إذا صار القسم إن شاء الله يعني نسوي حفلة ببغداد أتمنى يعني هذا الشيء.
طيب الشعراء والملحنين اللي تحب تتعامل وياهم دائما منهم
والله كلهم حبايب بس أنا أكثر واحد أحب أتعامل وياه ضياء الميالي.
نعم
السبب هو أول المبدع يعني مو سبب إحنا كوننا أصدقاء يعني هو شاعر يعني نشط جدا ومبدع جدا قريب علي هو ويعني نفسه أحبه يعني بالشعر.
طيب غنيت للوطن أغنية وطنية؟
طبعا غنيت.
نعم ممكن تحدثنا عنها؟
صور رجعنا له
من كلمات من وألحان من؟
كلمات ضياء الميالي وألحان ماهر أحمد.
كانت عندك أغنية آخر أغنية كلش اشتهرت النخلة. نعم
النخلة هي كانت كلمات قصي عيسى وألحان نصرت وإخراج جاسم حنون.
ممكن في ختام هذا اللقاء أغنية تهديها للمستمعين؟
يلا أغني لكم مقطع من الأغنية إن شاء الله تشوفوها بالعيد إذا زعلان.
إذا زعلان لا تسلم علي إيدك من نجي لا تمدها لي أجيك اليوم وإنت لا تجيني إلك مسموح شتسوي انت بي إلك مسموح شتسوي انت بي.
شكرا جزيلا لك.
انتم ما تقصرون طبعا اكيد انتم احسن من دائما تواصلون وياه تسألون علينا وشكرا.
شكرا لك. شكرا جزيلا.
فائق رسول سرحان إذاعة العراق الحر. نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.